أول نسمع حديث الكلب بعدين
حديث
السيارة. أبا شيخنا عيد الحديث الكلب أنا ما استجرش.
لا يجوز قتل الكلاب لعلة كون الكلب، فإنه خلق من خلق الله، لم يأذن الشارع بقتله إلا إذا تحقق ضرره، وذلك لقول عليه السلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم. أسود خارج صواد يعني. وجاء في بعض الأحاديث إنه شيطان. فإذا لا يجوز قتل الكلاب، هكذا القاعدة. لكن إذا ثبت كلب مسعور مثلا بعض بيأذي، هذا يقتل، لأن كل مؤذي يجوز قتله شرعا. شو قصة السيارة؟
دور
فكيف
بدأت حتى الموضوع؟
لا
يعني أنا كدائرة مكافحة. وهي المشكلة أنت عم تزنزن حول ما أنت فيه.
جيتينا نحقق لنا شكاوي كنا النمل، نمل الطيار، نمل العرب اللي برز البيوت، فنطلع مرض الشر. ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو آثم
يبني جواب بمعنى إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال، حين ذلك يأتي قولهم آخر دواء الكي. أرسل أما رأسا يلا رش وقتله، هذا ما بيجوز.
واحد اشترى سيارة من شركة، الشركة طبعا هاي بالتقسيط، يعني سؤال مش على التقسيط، الرجل هذا توفاه الله تبارك وتعالى، فعليه ديون، يعتبر الدين هذا ديون، فكلات وزعهم هم استفقوا لي هم والشركة، يعني في ناس مستعدين يقضوا عن الدين كما هم اتفق عليه، يعني اعتبر هذا الدين عليه على المتوفى بحال ما توفى انه يدفع للدين الشركة كله كامل، او هم او كما هو متفق عليه بين الشركة وبين
الأنصار يعني لا أشهر لمدة.
بس بدين أيوة
يعني في سؤال في صورتين للوفاة ولا صورة واحدة؟
صورة عنا
يعني أعطيني جواب سؤالي لو فمانك جديدة في كلامك في سؤالة في صورتين للوفاة عن الميت أنا ولا صورة واحدة؟
هكذا يبدو الصورة
اللي
يدفع مرة واحدة أو يدفع بحسبات،
لأنه أنا الحقيقة ما فهمت أنه السؤال
يعني ما هو الشرط الأساسي؟
يعني احنا اللي نعرفه من السؤال ان رجل اخذ السيارة هاي من الشركة
التقسيط،
عاد عن التقسيط اللي هو تحمله هو حي، توفاه الله تبارك وتعالى الرجل هذا،
شو تحمل؟
نعم
شو تحمل هو حي؟
يعني دفع قسم،
يعني التقسيط اللي تعمله هو الشركة عن طريق البنوك وكل شيء.
طيب
السؤال هذا مش مهم،
يعني دفع قسط مثلا؟
اه دفع.
طيب بقي عليه مثلاً 10 أقساط.
أقساط.
طيب.
لما ما الرجل هذا مش بس إذا كان ذكر أبو عبد الرحمن ولا يعني في ناس تلزم كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الرجل أو يدفع كامل حتى ما يحرم دينه.
في إمكان الدفع يعني كاش؟
كما علمت من شخص ما في إمكان، أما في إمكانية أو
بين كل هيك أنا سألت إنه كم صورة فيه؟ لأنه كلامه بيظهر في صورتين، لما بدي السؤال ما في مين يتحقق.
ممكن إذا بدأ يتحرر الدين لديه يبيع السيارة ويدفع الدين
على كل حال، إن كان يعتقد من أمثاله أنه الزيادة مقابل التقسيط ربا، فيعود البحث السابق أنه لا يجوز التعاون على الربا. ففي هذه الصورة إذا كان من المستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التقسيط، هذا هو الواجب. لكن أنت قلت ما في من يدفع، أي
في من يدفع كما هو اتفق عليه.
لا نحن نأتي الآن كاش، ما في من يدفع. طيب فهي إذن شو الحل؟ وين جاء السؤال الآن؟ هل يعني هو مثلا أنه في واحد يدفع بالتقسيط متبرعا وفاء عن الميت وما بيدفع كاش؟ هيك معنى السؤال؟
لا، وهي سيارة تشتري هاي نفس التاكسي من شغلها تعطي البنك أو للشركة يتحقق الدفع.
ومين عم يشتغل فيها؟
أنا واحد سألنا قلنا نسألك الشيخ نظمنا الجواب.
على كل حال الجواب أخي كما سمعت ما بيجوز التعاون على المنكر، فيجب محاولة تخليص السيارة بدفع ثمنها نقدا.
من ناحية معاملة الربا والربا الجديد، ومن ناحية ثانية حد فرقية يعني يعتبر على الدين
كل الأحوال مدين
يعتبر دين، لكن في دين واجب عليه الوفاء وهو الكاش، أما التقسيط هذا لا يجب الوفاء، يعني هذا محرم ما يبقى في ذمته الميت.
يجب عن السجادة.
نعم.
أستاذ، واحد سجل بالضمان الاجتماعي يعني عامل مات رحمه الله، فهل يجوز أهل يأخذ بالضمان الاجتماعي راتب معين؟
هو لازم نعرف الضمان الاجتماعي ما هو، وهين أستاذ محمد موجود هنا، هل هو توفير من راتب العامل أم هو تشغيل لما يقتطعونه من كل شهر وكسب وراءه بطريق الربا؟ إن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ويحق لأهل الميت أنه يطالبوا فيه، أما إن كان يشغل بالربا ويتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من الوجوه. أشو معلومات
الغالب الآن يقتطع جزء مباشر في العام 10% ويقتطع ويؤخذ أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل، وهذه تعتبر ذخيرة لإعطاء العامل.
كويس، لكن
التشغيل بقى عارض هذه الإدارة اللي تتجمع لديها الأموال.
نعم.
قد تشغلها في وجوه مشروع وقد تستثمرها في وجوه غير مشروع.
هذا ينقص قضية واردة تماما، لكن نحن بدنا ندرس الواقع.
الواقع أستاذ الواقع لا قلق، يعني العامل ما له علاقة بالاستثمار.
لا صحيح، لكن له علاقة في الثمرة، بمعنى هلا كما فهمنا منك 10 زائد 10 وفي ظرف سنين توفر عنده مبلغ 1000 دينار مثلا، فإذا كان 1000 دينار قالوا له هي 1000 دينار وربح 100 دينار نعم؟
ليست الصورة هكذا.
لا، أنا منشان بيّن قضية أنه ما دخل، هو ما دخل صحيح، لكن لما بيعرف أنه هالمال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء.
طيب الكريم، الصورة مختلفة تماما. الآن العامل ربما يأخذ 5000 ربما ما يحصل على 500، لو فرضنا انه المبالغ اللي تجمعت 2000 ربما اسرته تحصل على 10000، انه هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى
حتى في ظروف معينة وشروط معينة. ربما ما يحصل ما تحصل أسرته على 200 على 300.
ليه؟
في معادلة في يعني في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثة وكل وارث له نصيب. هذا النصيب قد ينتهي إذا عمل إذا
نحن بارك الله فيك بدنا صورة نعرف الحكم الشرعي فيها.
الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع.
هذا صحيح، لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تحل له ثمرة؟ الجواب لا.
هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة والمجتمع بكامله، كل مؤسسات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآن أموالها تحفظ في المصارف ويعني لها حسابات
وقوائم. ما معليش، بس هذا يعني ما بيحدد الحرام بارك الله فيك. الرجل المسلم حين ذاك بيعمل حساب انه هذا الرجل شو ادخر له 10 زائد 10، ثم ما زاد على ذلك ما بيستحله ولا بياكله ولا بيصيد منه، له طريقه من طريقتين، وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر، اما ان يدع الربا هذا واما ان ياخذه ويصرفه في المرافق العامه، وهذا الذي انا ادين الله به. اما انه ياكله هو
مين اللي يستطيع ان يحصل في هذه الحسابات
الدقيقه؟
يعني هذا وضع صعب.
لا انا اقول بالرغم انه هذا مو اختصاصي، اسمعني شوي، هذا ما بيجوز الانسان العامل هذا انه ياخذ الذي ادخر له في قيد حياته
في حالات محدده.
ممكن ولا لا؟
حالات خاصة مدرب؟
معليش، أنا بهمني حالة واحدة مش حالات كما يقول أستاذنا، حالة واحدة نأخذها ونجعل مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة، معروف قديش بتوارد، صح ولا لا؟ بالنسبة للعشرة زائد عشرة، فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10، عرف حين ذاك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10، وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هاي صورة ممكن الإنسان يعرف، أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نفترض عامل أو موظف اشتغل 30 سنة، وهذه نصف من الراتب، مرة كانت 100 صار 110 صار 130 صار 170، وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقتطع، وهذه نصف قد تختلف من نصف لآخر والقواعد تختلف. القضية أنه
أستاذ هذا صحيح، لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له، ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه،
او ممكن
والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا، لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا شد عند الله من 36 زنية. فاذا عرف ان الاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما أعرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صعبي، نحن لا نكلف الله نفسه إلا
وجهه. في كمبيوتر بطلع من أول من أخر لما خرج، وفي طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال، هل في طريق شرعي أم في طريق رهوب؟
يا سيدي
ما في شيء سديات
هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له، فأجاب نعم. أنت كنت معنا في هذه الصورة.
بس يعني فقط يأخذ ما ما دخل له بدون ما ربح هذا الإدخار.
يعني يأخذ أكثر مما دخل له كلمته.
ماذا تمر؟
يأخذ أكثر
كعشرات من الضمان الاجتماعي.
يأخذ أكثر الأكثر. من أين
جاءه؟ خلال عقد بينه وبينه عقد الضمان الاجتماعي والتأمين
التأمين تعويض التأمين الاجتماعي غير شوي في يومين كان حديث في الموضوع وشركة مثل ما سلم هو عبارة عن جزء من الراتب يدخلوا كل شهر مراتب العامل يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة صاحب العمل أو الشركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية فبعد من أبي يأخذ حقه إذا الشركة سائد الربا فمعناته من بعد عام بيستطيع يكون إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا اللي
يا هنا ما حط السؤال يعني الحقيقة
الاجتماعي أخي الكريم هي صارت الآن إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بتم الراتب عم يجي على أهله هذا راتب مين هالأموال هي الكثيرة ليش هاي الربح خلاص بيكون أول سنة يخلص
بس منين يعني عم يصير المربع تبع هالمال بيكون عم تشغل أموال ثانية في أماكن إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي يعني في أنواع
مثل التأمين
السيارة بيجيوها يعني أماكن التشغيل بكثرة
هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الرواتب المستمر هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟
إذا كان الاستعمال اختلف اختلف وهذا غلط
هذا الأشياء واضحة الآن مؤسسات كلها عامة وخاصة داخل الاستعمال مصارف حسابات
بارك الله فيك هذه المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا هل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحا؟ طبعا لا المسلم يتعرض للحلال
البعض
يفرق البعض يفرق يفرق بين ماذا وماذا؟
بين
أن
تكون المؤسسة عامة
وخاصة بين وجه التفريق أنا وضع الشر إذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد شو الفرق هذين بين عامة وخاصة؟
تقصدي كيف تكون نظامين؟ نظام مقطوع ونظام مصنف النظام المصنف لو خدم مثلاً 20 سنة أو 30 سنة إلى تقاعد حساب الدولة المقطوع نفس النظام بس يختلف ما إله تقاعد يأخذ من الراتب الضمان الاجتماعي فنفس الخدمة هذا له مميزات الدولة وهذا مميزات يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية الإجازات المرضية كل شيء ما على التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة هذا المصنف أما المقطوع يختلف عن المياومة المقطوع برا بدروع على الضمان الاجتماعي طب هل اختلف نفس الحقوق كاملة يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأسبوعية كل شيء يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه
أنا كل هذا شو الفرق يعني بالنسبة للناحية الشرعية
أنت الشرع
عندنا شو تسمع أننا نمشي يا أستاذ
سؤال عن سؤال عن سؤال عنها قريبا إذا أدركت يعني
يمكن أن يشرح
السؤال يتعلق بسجدة السهو إذا تذكر السهو بعد السلام يسجد
ولو بعد الانصراف
طيب وحينئذ يحتاج الأمر إلى تحيات وسلام
هي تختلف اختلاف المذاهب هو اللي ثبت في السنة بغض النظر عن الحال الخاصة اللي عم تسألني عنها لأنه هي ملحقة بالقاعدة أنه سجود السهو لا يحتاج إلى تشهد رقيب يعني رأسا بالسجود إما قبل السلام وإما بعد السلام
ما في حاجة يعني عادية
ما في حاجة للتشهد مرة ثانية ففي كل الصور منها الصورة اللي عم تسأل عنها ما في تشهد
ولا سلام
يعني الأول يعني
لا تشهد السجدتين
لابد الخروج هذا لابد منه.
الخروج من الصلاة. السؤال الذي عرفته.
الخروج من الصلاة بارك الله فيك. إذا ما في سجود سهو هذا ركن. لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين يسلم عليه ركن ومن أجله. فإذا سلم وسجد سجدتين سهو لابد من السلام مرة أخرى. أيوة. وإذا ما سلم كمان جاهز. لذلك قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتين سهو وإن شاء سجد قبل السلام. فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لا بد من التسليم في المرة الأخرى يعني بعد السجدتين.
لكن التحيات
تحيات مش واردة في حديث أو أكثر من حديث لا يصح. وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه ما الرسول عليه السلام تشهد مرة أخرى بعد سجدتين السهو. الصورة اللي أنت بتقولها بنطبق عليها النظام العام وبخاصة كما قلت ولو انصرف. أنت قلت أنه سلم وتذكر فأنا زدت عليك ولو انصرف وهزيد كمان زيادة ثانية أبلغ ولو مشي وانطلق. وهذا وقع للرسول عليه السلام صلى المغرب مرتين ركعتين وقام وصرف الناس فقال بعضهم صليت يا رسول الله ركعتين فأمر بالإقامة من جديد إقامة صلاة لحتى يسمعوا الناس اللي إيش اللي تسارعوا في الخروج. فأقام الصلاة وجاء بالركعة الثالثة ثم سلم سلام الخروج من الصلاة. المهم أنه إن تذكر من أي وقت تذكر فلا بد من الإتيان بهذا الواجب. أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم ولا مجال للاستدراك لما فوته على نفسه.
شيخ تتم لموضوع الفوائد الربوية.
أيوه.
في عندنا مسلمين في أوروبا أقبلوا الحمد لله تعالى على تصفية أموالهم من الربويات، لكن عندهم أموال مكدسة من هذه الفوائد الربوية في أوروبا ويسألوننا كثيرا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر. وسمعت أنكم ذكرتم المرافق العامة، ما هي المرافق العامة التي ترون؟
المرافق العامة هي التي يستفيد منها عامة الناس ولا يستفيد منها فرد من أفراد الناس. بمعنى هذه الأموال الربوية التي لا تحل لا يجوز مثلا أن يعطى شيء منها لفقير يستفيد منها. مرافق عامة بناء مستشفى للفقراء والمساكين، بناء جسر، سحب سبيل ماء في مكان ليس فيه ماء وهكذا، يعني يستفيد منه عموم الناس وليس فرد من أفراد الناس.
صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات، صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات تدخل فيها؟
لا، أي تدخل انتفاع خاص.
انتفاع خاص.
أستاذ، شو حكم الآن يبيع الثريات الإنارة ملبسة بالذهب والحنفيات نفس الشيء، شو حكم استخدامه؟
هذا سؤال سئلناه مرارا وآخره كان أمس قريب. لا شك أن الآنية اللي أقرب إلى المثال من هذه الصورة الثريات اللي بتقول عنها أن يشتبه على الإنسان أن هذه معلى من ذهب أو معلى من فضة أكثر من التريات، لأن التريات كبيرة ما يلقى في نفس الرائي أن هذه التري ذهب. الذي يلقى في النفس أنها لبسة تلبيس. يعني أنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق والصحون التي تكون مطلية للذهب، ما حكمها؟ أجب بما يأتي. الرسول عليه السلام حرم الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذه الأواني التي ليست في أصلها ذهبا أو فضة وإنما هي مطلية بالذهب أو فضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة، ولذلك التحذير والتحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني، لأنها ليست آنية ذهب أو فضة، ولكن من باب الحكمة التي يظنها بعض الناس حديثا نبويا ولا أصل له، لكنها حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب، بدك بقى تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كل ما أكلت أو ضيّت بعض الناس في مثل هذه الآنية يقول لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذا سنه الله، هذا مو ذهب، هذا مطلي، شايف شلون؟ لا، مثل ما بيقول عنا بالشام الإمام بده يشوف منامات مكربة، لا ينام بين القبور، شو بده بهذه المشاكل؟ فما نقول للأكل في هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام، لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسي. واضح؟ ليه بال الثريات ما بيخطر في بال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك، يعني أن تكون هذه ذهب، فالشبهة هنا أضعف من تلك بكثير. هي مراعاة هذه الأمور، حيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب وبالفضة أيضا، لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل والشرب فيهما، بينما لم يشرك الفضة مع الذهب في تحريم استعمالهما استعمال مطلقا. فقال عليه السلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه التصريب تحريم الأكل حتى في آنية الفضة، علما أنه الفضة غير محرمة كالذهب. الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلا ما اختارته الضرورة، ومباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب، منها أواني الذهب. الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال، وهذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الاقتناء بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم الأساور الذهب والفضة على النساء أيضا، لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك مناسبة أن الرسول قال وقد خرج على الصحابة وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال آذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يقول هذا حديث صريح من بعد الذهب مطلقا للنساء، نقول لا، لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص. مثلا قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا مطلقة، ترى ميتة السمك حرام، ميتة الجراد حرام. الجواب لا. ليه؟ لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة. يكون الجمع بين الآية الكريمة وبين الأحاديث التي أباحت الجراد والسمك الميت، فيقال في فهم الآية: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الجراد والحوت السمك، والدم إلا دم الكبد والطحان، يستثنى الخاص من العام. هكذا يقرر في علم الأصول. لما جاء حديث حل لإذادها نص عام، لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على النساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق، وهي ثلاث أنواع: الخاتم والسوار والطوق. لما بيحتجوا بهذا الحديث ينسون أن محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب، مع أنه أباح الذهب للنساء، فهذا مستثنى من الإباحة. واستثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأواني الذهب، لأن أواني الذهب ما في دليل خاص في تحريمه على النساء، لأنه قال من أكل من صيغة عموم، فكان من الممكن أن يخصص هذا العام بالعام من الأول حل لإناثها، لكن هكذا اتفق العلماء. فحينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء، كذلك استثني بعض الذهب أبيح للرجال. مثلا في مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، لما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، هذا الأمر إلى قوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصف فقد لغوت، مع استهدار أن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصف أمر معروف، والأمر المعروف واجب، فإذا كان أسقط هذا الواجب وأمر بذاك الواجب، أو لنقل أمر بالركعتين، كان ذلك دليلا واضحا على أن الركعتين واجبتان، نسيبه وقد أمر بذلك أن يصلي ركعتين وليتجول فيهما. لذلك لابد لمن يريد أن يجمع بين سنة الوضوء مثلا وتحية المسجد أن ينوي تحية المسجد أصالة ثم يتبع بها سنة الوضوء، علما أنه هذه النية الثانية تكتب له حسن فقط، بينما لو صلى ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت هذا في غير يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما في سنة قبلية، فبيكون أفضل لأنه يكتب عن كل ركعتين على الأقل 10 حسنات، ما هو معلوم أن الحسنة تكتب بعشر إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كبيرة. النية فلا تقبل التضييع، فإن فرضنا أن رجلا صلى تحية المسجد ركعتين كتب له على الأقل 10 حسنات، وآخر صلى تحية المسجد ونوى معهما سنة الوضوء كتب له 11 حسنة، لأنه 10 مقابل ركعتين عمليا والواحدة مقابل النية بدون عمل، فإذا قرن النية هنا مع العمل بمعنى صلى مرتين ركعتين ركعتين يكون أفضل له. وثمرة هذا التفصيل ما
ثمرة هذا التفصيل
نظن صور جد أشخاص، شخص يصلي تحية المسجد كتب له 10، شخص ثاني يصلي تحية المسجد زائد ثلث وضوء كتب له 11، واحد ثاني يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة وضوء هذا عشرة في عشرة
كما المسجد يمر إذا دخل المسجد وجلس ثم نوى يعني أراد أن يصلي في المسجد وفات وقته
هذا يختلف باختلاف التالي إن كان جالس إن كان جلس ناسيا جاهلا يسلك يقوم يصلي وإلا أتم
الأستاذ ليش ما نقول لهذا الشيء في الموضوع الجمع بين قد الجمعة والجنازة
سبق الجواب يختلف الأمر هنا واجب سنة هناك واجب وواجب وقلنا صراحة لا يغني واجب عن واجب مدون باب الماء
رد السلام في يوم الجمعة ما يتعارض مع
لا يتعارض ما في إلخاص والخطيب يخطب والمسألة فيها شيء من الدقة لأنه قد يقال كان مستحبا أن يلقى السلام على المصلي وهو تلبس في الصلاة ومن باب أولى أن يقال السلام على الجالس يستمع الخطبة لكن هذا يرد عليه شيء وهو خاصة في زمننا هذا حيث يغلب الجهل بالفقه الإسلامي الصحيح فإذا دخل الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال السلام عليكم هتسمع رد سلام من هنا وهناك بينما في الصلاة أجهل واحد بيعرف ما في كلام فحينما يلقى السلام على الجالسين المستمعين لخطبة الجمعة راح يصير شوشة راح يصير تشويش راح يصير تصريف للحاضرين عن الانتباه لخطبة ولأمر ما نهى الرسول عليه السلام أن تقول لمن يتكلم أنصف لأن يعني الكلمة الوحدة حتصرفك عن خطبة الذكر لذلك يختلف الحكم بين استحباب إلقاء السلام على المصلي لأن هنا يرد السلام إشارة إن فعل وقد لا يفعل أما هناك فسيردون لفظا هنا تقع المشكلة
ما يشكل هذا الأمر إنه المصلون يأتون ويلتحمون بالجماعة بالسلام على الساكن
وين الإشكال؟
تبادل التحية السلام عليكم
تبادل التحية ليس بأوجب من أمر معروف والنهي عن المنكر فإذا سقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد ذاك باب أولى ولولا حديث سليك الغطفان لا بس بتغير وضعية ربيه جزاك الله الدنيا الصيف ما في داعي ما في داعي لولا حديث سليك الغطفان الصريح بالأمر للداخل إلى المسجد يوم الجمعة لم يكن هناك مجال للقول بشرعية التحية والخطية لأن التحية يعني أحسن ما يقال فيها أنها كالأمر المعروف فما دام سقط الأمر المعروف فيسقط أيضا التحية لكن جاء النص صراحة في يوم الجمعة هي عبارة أوضح في حديث الصحيحين أن الرسول عليه السلام كان جالسا في المسجد لما دخل رجل من أصحابه وهو معروف يا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في الحلقة قال له عليه السلام أصلي؟ قال لا قال قم فصلي ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هاي قصة غير هذيك هاي رسول جالس في المسجد هناك طائر يخطب وعيد فأقول لولا حديث سليك الغطفاني لم يجوز مثلا نطبق حديث أبي قتادة ونستدل فيه بخصوص التحية يوم الجمعة لأنه هذه التحية كالأمر المعروف فما دام قال قولة أمست له فإذا اشتغال فيما هو أكثر من كلمة أمست ينبغي أن يكون له أكثر لكن لما جاء حديث سليك صريح في الموضوع وأقامه بعد أن جلس ثم وجه الخطاب لجميع الجالسين أنا هنا ما قيل إلا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي
كان الوقت صحيح أن المساء قبل الشمس إلا على أماكن من الفرق دون السنة هل يباشر الفصل لو فكر في نفسه
هذا لابد من التفصيل يختلف الأمر بين أن هذا الوقت الذي ضاق عليه كان هو السبب بمعنى استيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة ونصف ساعة فبالله يتوضأ بكل راحة بل ويغتسل من الجمع والغسل ويصلي ركعتين سنة الفجر وركعتين فريضة الفجر لكن كما يقول عندنا في الشام ما هي أصل الرجل هل بصلي وهل بصلي وهل بصلي وما انتبه إلا بالوقت الضيق اللي صورته أنت هنا بقيت دارك الفريضة لأنه إذا اشتغل بالسنة وطلعت الشمس عليه راحت عليه الفريضة لأنه استيقظ قبل الوقت بزمان أما في صورة أخرى رجل استيقظ قبل طلوع الشمس هذا يقال له افترض نفسك أنك في أول وقت الفجر توضى ولزم الأمر اغتسل ولو طلعت يصلي السنة يصلي الفريضة ويعجبني بهذه المناسبة ما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما يروي الإمام البيهقي في كتابه السنة الكبرى أنه صلى ذات يوم من الصحابة بتلافته صلاة الفجر وأطال القراءة الظاهر أنه يعني كما يقولون أيضا عندنا في الشام تجلى عليه الباسط فأخذ يقرأ لما سلم قال له يا أبا بكر كادت الشمس أن تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين يعني دخل هو مبكرا وسحبها فلو طلعت عليه فهو يطاعة الله عز وجل هكذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح بالنسبة للصورة الثانية الذي استيقظ قبول طلوع الشمس هذا لا يتحرج أن الله لحق فريضة لا يتوضى كما يتوضى عادة ثم يصلي السنة بعد الأذان يؤذن لنفسه ويصلي السنة ثم يقيم لنفسه ثم يصلي الفريضة ولو طلعت عليه الشمس ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها فليصلها حين يذكرها. هذا رجل نايم أخذ نومه إلى طلعة الشمس على رأس الجبل، ما بيقول أن الصلاة مكروهة، لا، هذا الوقت هو وقته الآن. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، أي وحين يستيقظ لها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني هذا وقته لأن هذا معذور. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة خيبر نزلوا في مكان من التعب وأوصى بلالا بأن يراقب طلوع الفجر.
لو سمحت له أربعة أصابع بس يفوت فورا بدون ما
يعني الشباك لا تفتحوا كله، يراقب لهم الفجر. وهو أسند ظهره إلى ناقته واستقبل مطلع الشمس يبزغ النور من هناك، مهما كان مستغرق في النوم يستيقظ، لكن سحب نومه إلى طلعة الشمس وما حدا استيقظ من شدة التعب جهاد. كان أول من استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام هيك لقى الناس كلهم نصطيح بهالأرض، فأخذ يمشي في المعسكر وهو يكبر الله أكبر الله أكبر، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجا عن بلال قال له ماذا يا بلال؟ شوف كيف الصحابي ربه من الرسول عليه السلام بالصراحة. قال يا رسول الله أخذني ما أخذك. سبحان الله. الشاهد أمر بلالا أن يؤذن، انتهى هذا الأذان بعد طلوع الشمس، وصلوا ركعتي سنة الفجر، ثم أمرهم فأقاموا الصلاة وصلى بهم جهرا والشمس طالعة. من هذا الحديث أخذ الفقهاء قاعدة أن الصلاة تقضى كما فاتت، الصلاة تقضى كما فاتت. هذه الصلاة جهرية فاتت وهي جهرية، أيضا لما تذكرها كان في النهار إذا من صليها جهر. رجل نسي صلاة العصر هكذا لا غروب الشمس، أتذكر أنه عليه صلاة العصر بيأذن وبيقيم وبيصلي سرا وله هو عم يصلي في الليل، ولا عكس بالعكس. من هذا الحديث أخذوا هذه الفائدة أن الصلاة تقضى كما فاتت. ومن فروع هذه القاعدة رجل نسي صلاة ما رباعية في السفر، لما وصل لبلده تذكر هل يصليها قصرا أن تماما؟ لا يصليها قصرا، لأن الصلاة تقضى كما فاتت. والعكس بالعكس، خرج مسافرا فتذكر أنه عليه صلاة العصر، هل يصليها أربعا وهو مسافر ولا يصليها ركعتين؟ صليها أربعا لأنه فاتت في الحضر ليس في السفر، وهكذا. هذا من فوائد السنة الحقيقة التي يستفيدها الإنسان والتي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سيدي ومن يأخذ
هذا الحديث احفظ ما عندك. هذا الحديث يفسر تفسيرا فاحشا جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يحفظ الفروع الفقهية المبسوطة في الكتب المذهبية عن حنفي عن الشافعي إلى آخره، هذا ليس من الفقه في شيء. هذا الحديث يعني التفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الفهم هنا الفقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي صحابي أن بعض الناس سألوا عليا رضي الله عنه: هل خصكم معشر البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في خراب سيفي هذا. وأخرج ورقة مكتوب فيها: المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الورقة هذه أيضا الجراحات، أحكام تعلق بالجراحات. الشاهد شو قال؟ ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا بكتابه، فمن يريد الله به خيرا فقره الدين مقصود الفقر في الكتاب والسنة، مش يحفظ الفروع، لأن هذه الفروع لا تنتهي كما لا يخفى على طالب العلم. الفروع من الألوف المؤلفة، شو بده يحفظ الإنسان يحفظ منها؟ وأيضا يعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن رشد الأندلسي يبين فيها الفرق بين المتفقه والفقيه، بين المجتهد وبين المقلد. بيقول: مثل المقلد كمثل بائع الخفاق، مثال بديع جدا لطيف، مثل المقلد مثل بائع الخفاق، ومثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الخفاق والأهلي. قال: يأتي رجل إلى بائع الأحذية بقياس من رجل غريب طويل رفيع إلى آخره، يفتش بهالمعلقات عنده من النماذج ما بيلاقي، لأنه قياس غريب. يروح عند الحذاء اللي بيصنع، يأخذ القياس ويفصل بها تفصيلا: هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. وهذا الحقيقة نحن نعرفه بالتجربة. كلنا نحن سوريين نعرف أبو اليسر عابدين الله يرحمه. وقعت لأحد الناس قصة عجيبة معه. هو رجل تاجر عنده برادات ثلاجات ضخمة يحفظ فيها اللحوم والفواكه. جاءه ذات يوم أرملي في دمشق، عرض عليه أجرا مغريا على أن يدخر له لحم الخنزير. وبتعرفوا أن المسلم حتى ولو كان غير ملتزم، مجرد ما يسمع باسم لحم الخنزير بكش بدنه
عصبية.
فما يعني أغراه العرض ابتداء، قال: والله بدي يسألك. اجى عند المفتي في مقر الإفتاء، حكى له
عند ابو يسر عبدي،
حكى له القصة. قال له: اكتب هاي من مشاكلهم، بدل ما يقول له بيجوز ما بيجوز اكتب. راح المسكين كتب فتوى وجاء قدمها للمفتي. قال له: بتيجي بتاخذ الجواب بعد اسبوع. راح قال له: لسه ما وجدنا النص. فبعد اسبوع ثاني، خلاصه ثلاث اسابيع، اسبوع ثالث دق الباب ما حدا رد عليه. فتحيك الباب شوي وأجي بشوف الشيخ كابي على الطاولة نايم، دق عليه شوي فقال له: وجدت لك النص. وعطائيش الفتوى مختومة. بيقول هذا الشخص: أخذت أنا طلعت برا على الصالون، أني كنت أفهم شو الجواب، ما كنت أفهم، أقرأ أفتح أقرأ وهكذا، ما فهمت لا أنه بيجود لأنه ما بيجود. تفضلوا. تعرف من أخواننا واحد اسمه صالح الجزائري، تعرفه طيب، هذا كان سائق سيارة عند الرجل هذا. قال له يا صالح اراني الفتوى، انا ما مصمم ولا هي ما مستهيم. قرأها قال له والله مش واضح يعني، لا نخيل وقال نخيل وقال. قال له انا راح اخذك عن شخص ما هو مفتي، هو ساعات، لكن هيعطيك الجواب فورا وبصورة تطمئن. اجى والله وياه لعندي بالدكان وارجوني نص الفتوى. الله اكبر، ناقل نقول متناقضه، ومن كتب اذا سمع الرجل العادي بيستغرب، مثل قال قاضي خان، مثل جاء في البزازيه، مثل جاء في الولواجيه، يعني اسماء الولواجيه والواجيه البزازيه. إيه نقول مختلفة تماما. جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز ذلك وطاب له الأجر. نقل ثاني عن محمد بن الحسن الشيباني على أبو يوسف، استأجر النصراني مسلما على أن يبني له كنيسة، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز ولا يطيب له الأجر. نقول إيه متناقضة، وكما يقال ضد على إبالة. في الأخير شو بيقول؟ ومما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال. والله
ما أضع شيء من عنده أبدا
أبدا، حافظ النص يعني. قلت له الحق معك يا أخي، هذا اللي كاتبه مو فهمان الحق وينه، هو نفسه ضايع بين النقول المتضاربة. لكن أنا بذكرك ببعض النصوص، أنت ولو أنك مالك يعني طالب علم لكن عربي تفهم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن الخليجيين الإثم ولا حالة الإذن، قلوا أنت إذا حفظت هذا الإذن معناه شاركته في الإذن، أنت وعلى المنكر ما بيجود. وذكرت له لعن الله في الخمرة عجرة شاربها وساقيها ومستقيها وعصرها إلى آخره. والحديث الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قال لي جزاك الله خير، الآن إن شاء الله بقى سبحان الله شو الفقه اللي بيخلي هذا الإنسان يعطيه مهلة ليعطيه جواب مثل هذا الجواب البسيط، أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثاني. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وينه أبو أكرم؟
أبو أكرم
ومن يبقى نائما لبعض صلاة الشمس يوم متى وصحيت أنا أصلي الصلاة
سيروجه. هذا ما بيقدر يصلي لأنه هذا واجب عليه أنه يستيقظ من الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غيرها فهذا لا يستطيع أن يصليها في غير وقتها. بحثنا السابق كان بالنسبة للناس والنائم الذي لا يستيقظ. أما لو فرضنا رجل نائم وسمع أذان الفجر قال لي سبكي لسه في وقت وسحبها نوبة لبعض فروع الشمس فات في الصلاة، ما عاد بإمكانه يقضيها أبدا.
يعني إذا تهاون الفقر مثلا فيه واعتاد على أن يصلي بعد فروع الشمس لا يصلي أبدا؟ يعني حكم
ثالث صلاة متعمدة؟ راح أقول لك شيء حتى يفهم الموضوع جيدا. إذا هذا الرجل يتعاطى الأسباب المنبهة كساعة منبه، لكن لأنه نومه ثقيل ويمكن يكون شغله أيضا ثقيل عليه، بالرغم من استعماله الوسائل المنبهة فهو لا يستيقظ، هذا معذور. لكن هو لا يستعمل أي شيء، ومثل ما صورت آنفا يسمع الأذان بينتبه على صوت الأذان ثم بيقول في مال لسه في مال في مال، وبيروح صاحب النوم إلى بعد طلوع الشمس، هذا كتارك الصلاة يعني. أما المعذور عرفنا أن هذا له حكم خاص.
الرجل
دخل
المسجد
طبعا يصلي ركعتين، المؤذن
عم
يؤذن، يصلي عم ينتظر انتهاء المؤذن؟ كلاهما جائز والأفضل ينتظر، كلاهما جائز بمعنى إذا بدأ بتحية المسجد والمؤذن يؤذن هو جائز، لأنه إجابة مؤذن مستحب وليس بواجبة. لكن الجمع بين الأمرين هو الأفضل، ينتظر حتى يجيب المؤذن، وإذا انتهى من ذلك وأتم بعد الإجابة الأمور الأخرى مثل صلاة الرسول عليه السلام وطلب الوسيلة له، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، هذا يكون أفضل. وإياه
فبي
إنسان مستأجر
عن شهر يعطيه 60 دينار بالشهر، فقال له ذاك قال له إذا تعطيني 3 شهر كان باخذ منك 150 دينار، يعني مو 180 دينار، هذا جائز؟ جائز. مقدر عليه يعطيه؟ يعني عساك تعطيه 3 شهر، يعني هذا كتب عنده الوقت في الموضوع،
يعني فكرك أنت أنه هذا مثل بيع التوصيل؟
نعم.
شيخنا شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما تغرب الشمس، وصلى تحية المسجد، في نهي عن
المسجد؟ لا، تحية المسجد تصلى في كل الأوقات
ولو عند غروب الشمس.
وقد سمعتم آنفا حديث سليك الغطفاني المعروف في كتب الفقه أن الأوقات المكروهة 3 وبعدين يصيروا 5، لكن الحقيقة في وقت ما بيذكروه في الأوقات المكروهة وهو تنفل والخطيب يخطب، هذا وقت لا يشرع فيه التنفل، لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد، فإذا انتهيت مسجد تصلى في الوقت المكروه
حتى وقت الظهر
كل وقت.
قتل الكلاب الضالة، يعني أي كلب يشوفه
بقتلوه
جائز؟
مو جائز إلا إذا ثبت ضرره،
حتى يعرفوا كل كلب هل هو ضال.